فيه. وإذا نظر إلى هذه الثلاثة الأمور، أولها الصلاة لوقتها، وثانيها بر الوالدين، وثالثها الجهاد، دل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ووجه ذلك لعظم حق الوالد والوالد على ولده. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزي المولود والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، وهذا يدل على أنه مهما فعل الإنسان مع والديه فإنه لا يستطيع أن يرد ما كان منهما من الإحسان إليه. ولذلك لما رأى بعض السلف رجلا يطوف بأمه حاملا لها على ظهره قال له كيف ترى؟ قال والله ما جازيتها ولو بطلقة من طلقاتها عند الوضع. وهذا كما ذكر بعض العلماء أن الولد يحسن إلى والديه وهما في المشيب والكبر، وقد والعياذ بالله تضعف النفس حتى إن البعض يمل من والديه ويتمنى موتهما والعياذ بالله، وأما الوالدان فكانا يتمنيان حياة الولد. فكل يوم يبر فيه الولد والده يضعف الوالد وتضعف الوالدة. وأما بالنسبة للوالدين فكان برهما وإحسانهما للولد في كل يوم يزداد الولد عافية ويحسن حاله ويشتد أمره، حتى إنه يأتي في يوم من الأيام شابا قويا لكي يقول لأبيه لا في وجهه. أما الأب إذا كبر فلا يقول لولده لا، إذا هرم وضعف وخارت قواه لا يقول له ذلك. فكل ما بره إذا بالأب والأم إلى تقدم السن والضعف فتخور قواه ويهن عظمه ويبيض شعره، ولكن الولد على العكس يحسن له الوالدان فإذا به يشتد عوده كل يوم حتى يأتي اليوم الذي يقول لأبيه وأمه في الوجه لا، وإذا بالأم والأب مع هذا الإصرار يحسان أنهما يحبان الولد أكثر. والعجيب أنك تجد في البيت الولدين، أحدهما أبر ما يكون بأبيه وأمه والثاني أعق ما يكون لأبيه وأمه، فتجدانهما ينشغلان بالعاق أكثر من انشغالهما بالبار. وهذا كله ليبين الله سبحانه وتعالى عظيم ما أودع من الرحمة في قلوب الوالدين. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا، قال لله أرحم بخلقه من هذه بولدها. فهذه الرحمات التي نراها من الولد من الوالدين للولد لا تساوي شيئا في جنب رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فبر الوالدين أفضل من الجهاد، لأن الحقوق كما ذكرنا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان والصلاة، وبعد حق الله عز وجل حق المخلوق. فيكفي في بر الوالدين أن الله قرنه بأعظم الأشياء وهو التوحيد، فقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرنه بحقوقه فتحدث الأنبياء بذلك فقال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فمن حرم البر فهو جبار شقي. وقال عن نبيه يحيى ولم يجعلني جبارا عصيا، فالذي يعق الوالدين جبار عصي لا يوفق للبر للخير والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، وذكر هذا في شرائع من قبلنا، فأخذ الميثاق على بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فالنصوص الكتاب والسنة قوية على فضل بر الوالدين، ولأن بر الوالدين أصل والجهاد في سبيل الله وسيلة، لأن الجهاد في سبيل الله ليس مرادا لذاته وإنما هو وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل. وأما بر الوالدين فإنه أصل أصيل في القيام بالحق ورعايته ورده إلى صاحبه. فبر الوالدين لا أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى صراحة. فقد جاءه الرجل صلوات الله وسلامه عليه مهاجرا إليه فقال: يا رسول الله، أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فإذا تأملت هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك أحد يصحب أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه. وخرج الرجل من بيته مهاجرا في هجرة الوفود، يقول: أبايعك، أتيت أبايعك على الهجرة، فقد تركت الدنيا كلها وراء ظهري، لا من قريب ولا من بعيد، ولا من مال ولا من ولد، وأتيت أبايعك على أنني مهاجر لله ورسوله ومجاهد في سبيله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. على أي شيء هذا الحديث الصحيح؟ ولذلك قرر العلماء على اختلاف مذاهبهم أنه لا يجوز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين ما لم يكن الجهاد فرض عين بالنص، وأما الفرضية بالاجتهاد بالقياس في التوسع في فروض الكفايات ففيها خلاف بين أهل العلم مشهور. أما بر الوالدين فإنه فرض عين، وفرضية العين فيه ثابتة بالنص، والجهاد تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية، والأصل فيه أنه فرض كفاية بإجماع العلماء حتى يصير فرض عين في أحوال ذكرها العلماء، وهي الثلاثة المشهورة عند أهل العلم: إذا استنفر الإمام وتقابل الزحفان ودهم العدو البلد تعين على أهل ذلك البلد. ثم قاس فقهاء الحنفية تعينه على البلد أنه يتسع على الأقرب فالأقرب، على خلاف معروف عند علماء الأصول في فرض الكفاية هل ينتقل عينا على الكل أو لا. هذه الفرضية المتسلسلة بالاجتهاد، أما فرضية العين في بر الوالدين فهي بالنص، ولذلك ألزم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العبد الذي يشتري مرضات الله إذا جاءه الحكم من الله لا يتبع فيه هوى النفس، ولا يفضل إلا بتفضيل الله، ولا يقول هذا أفضل من هذا إلا إذا قال الله إن هذا أفضل من هذا. وإذا حكم ربك بأن بر الوالدين أفضل فلا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ونقول حكم الله أحكم وأسلم، ولا نتبع الهوى، ولا نجتهد من عند أنفسنا، ولا نتردد، ولا نشك، ولا نمتري. آمنا بالله ورضينا بحكم الله. ولو أن الإنسان يبذل عشر معشار ما يريد أن يبذله في الأعمال الصالحة من غير البر، لو أنه بذل عشرة في بر الوالدين لنال الدرجات العلى. ولكن ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه باتباع الحق والحرص عليه، فبر الوالدين أمره عظيم. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال، قالوا: هم أقوام لهم حسنات توجب دخولهم الجنة وسيئات توجب دخولهم النار، فإذا أرادوا دخول النار حبستهم الأعمال الصالحة، وإذا أرادوا دخول الجنة منعتهم الذنوب. ومن الأقوال في هذا التفسير قول بعض العلماء: إنهم من قتل مجاهدا ولم يكن بارا بوالديه، أي عاقا لوالديه، فإنه إذا أراد دخول الجنة بالجهاد حبسه العقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق. وإذا أراد دخول النار منعته الشهادة، فهم يطمعون في دخول الجنة كما قال تعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون. ويميل إلى ترجيح هذا القول أئمة من التفسير، واختاره الشيخ في تفسيره رحمه الله. فهذا قول لبعض العلماء يدل على عظم أمر البر، وأنه ينبغي للإنسان ألا يقدم عليه شيئا بعد توحيد الله عز وجل، فحق الوالدين حق عظيم. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للولد أن يكون سامعا مطيعا لوالديه بالمعروف. ومما قرره العلماء في هذا أنه لو أراد السفر أو الخروج من المدينة استأذن والديه، والسبب في ذلك وجود العاطفة وجود الشفقة. فالبعض يقول: وما دخل والدي؟ هذا نبي الله يعقوب عليه السلام مع ما هو فيه من المكانة العظيمة والمنزلة الكريمة، يعلم أن ولده سيعود إليه، ومع ذلك لما فقد يوسف بكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن. ما قص الله قصة يعقوب إلا عبرة لكي يتعظ المؤمن الموفق، فيقول سبحان الله إذا كان هذا النبي الذي بين الله أنه صبر صبرا جميلا بكى حتى ابيضت عيناه في ولد سيعود إليه، فكيف إذا خرج الولد من دون إذن والديه لكي يقتل؟ إذا كان هذا نبي، هذا القرآن يقصه الله عز وجل ويبين. آية قصة يوسف عليه السلام ومريم عليها السلام عبرة إذا تأملها المعتبر. الأول مثال للأب في مكابدته لفراق ابن سيعود إليه، ولذلك قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ألم في القلب وألم في القلب والقالب، ومع ذلك يقول الله عز وجل قالوا تالله وأقسموا بالله عز وجل مما رأوا من أبيهم النبي الصابر، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، مما رأوا من وقع هذا الأمر عليه. ومع هذا، مع هذه المنزلة من النبوة والمكانة، ومع ذلك فقد بصره عليه السلام وهو يعلم أنه سيعود إليه، فكيف بمن ولى والديه الظهر لكي يخرج ويسافر فلا يسأل عن والديه ويقول أنا رجل حر؟ وليس هذا في الجهاد بل في كل شيء، لمن أعرض عن والديه ورمى بهما وراء ظهره، هذه رحمة أسكنها الله في قلب الوالدين. يقول الأب يا بني لا أطيق فراقك، يا بني لا أطيق فراقك، وقد يكون الأب من أقوى الآباء وأشدهم جلدة. وأما الأم فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن مريم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إذا كان هذه التي يناديها الملك ألا تخافي ولا تحزني، والتي جعل الله تحتها السري وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، هذه التي تقر عينها تقول حينما أجاءها المخاض، فأجاءها المخاض أي ألجأها المخاض كما قال حسان فأجأناكم إلى سفح الجبل، إلى سفح الجبل أي ألجأناكم. فإذا ألجأت إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، وهي ينعم عليها بهذا الإنعام، فكيف بأمك التي لا تخاطب بهذا الخطاب؟ عبرة لمن يعتبر. ما قص الله هذه القصص عبثا، ولكن لكي تحرك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى لأولي الألباب لأولي العقول، أي أنك تفتش في السورة وتنظر فيها وتنظر في هذه المواقف أنها مبنية على عاطفة لا يملكها أبوك ولا تملكها أمك، فإذا جاءت في أمر وقالت لك يا بني لا تفعل تقول حبا وكرامة وسمعا وطاعة، ولا تقدم على أبيك وأمك أحدا من الناس، تلتمس مرضاة الله عز وجل، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ترحمهما. فلما وضع إبراهيم بين يديه دمعت عيناه، قال قيل يا رسول الله ما هذا؟ قال رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فهذه رحمة أسكنها الله في قلب الوالدين، ومن رحم الوالدين رحمه الله. فإذا كان الرحماء يرحموا فإن أولى الناس بالرحمة من رحم من وصاه الله برحمته وهو الذي يرحم والديه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلهمنا الرشد، وأن يعرفنا حق الوالدين، وأن يعيننا على أداء ذلك الحق على الوجه الذي يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.